أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من لم يصل على النبي وآله لا زال عن نيل العلا محروما. أثنى عليه الله في قرآنه فأعز شأن محمد تعظيما. ودعا العباد وقال في قرآنه صلوا عليه وسلموا تسليما. لله في عالمه صفوة وصفوة الخلق بنو هاشم وصفوة الصفوة من هاشم محمد الطهر أبو القاسم. هم النور نور الله جل جلاله. هم التين والزيتون والشفع والوتر. مهابط وحي الله مهابط وحي الله عز جلاله. ميامين في أبياتهم نزل ذكر ولولاهم لم يخلق الله آدما ولا كان زيد في الأنام ولا عمرو. أبارك لكم جميعا أيها الإخوة والأخوات حلول هذه المناسبة العظيمة والذكرى العزيزة والليلة الشريفة التي شرفت بمبعث النبي محمد. في سياق حديثنا عن مواليد النبي وأئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإن هذه الليلة أيضا ليلة ميلاد، ولكنها ليلة ميلاد بمعنى أنها ليلة ميلاد الوحي وميلاد الرسالة وميلاد الحضارة التي لم يعرف العالم ولم تعرف البشرية مثيلا لها فيما مضى وفي الآن وفيما يأتي. كياننا وفكرنا وكل ما نملك تأريخ ميلاده هذه الليلة بذكرى ميلاد الوحي، بذكرى ميلاد المبعث الشريف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أيها الإخوة والأخوات، هذه الليلة بالذات تحتاج منا إلى أن نبحث في أمور كثيرة، على خلاف ما هو سائد عند كثير من الإخوة المنبريين أنه هذه ليلة فرح، بالتالي احنا محتاجين أن نملأها مثلا بالأهازيج وبالمديح وغير ذلك. هي أولا ليلة عبادة قبل كل شيء، وفي مقابل هذه كونها ليلة عبادة، العبادة تعتمد على الفكر. فلذلك نحن أيها الإخوة اليوم أمام مجموعة من التشكيكات المتصلة بالوحي وبالرسالة وبنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أعتقد هذه الليلة من أنسب الليالي للحديث حول هذه المسائل المهمة. كيف يمكن أن نواجه هذا الزخم الكبير من التشكيكات التي بدأت تظهر على ألسنة وأقلام أبنائنا وإخواننا في مسألة الوحي؟ وأنا أثبت الآن أنه مسألة التشكيك في الوحي هي ليست مسألة طارئة، يعني من قديم الزمان أصلا كان هناك توجه لإجهاض ميلاد الوحي، لأن التشكيك في الوحي أو في طرق الوحي هي في واقع الأمر تشكيك في أصل الرسالة. ولذلك اشقد حاولوا الأمويون أن يشوهوا هذه الصورة، صورة الوحي، أن يخلطوها بما ليس فيها، سواء من خلال التأريخ أو من خلال الحديث أو من خلال الشعر أحيانا، التي توحي بها شياطينهم لبعضهم البعض في محاولة للنيل من هذه الرسالة. حديثي حتى لا أغرق في المقدمة هذه الليلة سوف يكون عن الوحي في القرآن الكريم، أو يمكن أن أعنون الموضوع بالوحي بين مفهوم القرآن الكريم وتشكيكات المتربصين. وهنا سأقف عند نقاط متسلسلة. النقطة الأولى في معنى الوحي، نحن نقول أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وآله في هذا اليوم في هذه الليلة في صبيحتها، وهي الليلة كما هي رواية الإمام الجواد سلام الله عليه، وهي الليلة التي بعث في صبيحتها أو نبئ في صبيحتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوحي في النقطة الأولى ما هو؟ طبعا احنا نحتاج دائما لكل المفاهيم أيها الإخوة، نحتاج أن نبدأ أولا من المفهوم اللغوي، لأنه ما لم ندرك المفهوم اللغوي لا نستطيع بعد ذلك أن نستوعب المفاهيم التي ينتزعها الشرع فتصبح حقيقة شرعية أو تصبح مصطلح شرعي. الوحي في أصله اللغوي هو الإعلام في الخفاء بسرعة. من أسرار اللغة العربية أنك تلاحظ أن مفردة واحدة تحتمل معاني كثيرة، فإذا جئت بالمرادف لها تلاحظ أنه حتى لو رادفها في المعنى ما يمكن أن يرادفها في الخصوصيات وفي التفاصيل المتعلقة بها. يعني شوفوا مثلا مسألة الوحي، كلمة الوحي، الوحي الإعلام في الخفاء، أي شكل من أشكال الإعلام في الخفاء؟ شنو يعني الإعلام في الخفاء؟ يعني إلقاء شيء إلى شخص، من شخص إلى شخص، أو من شخص إلى مجموعة أشخاص، بحيث أن يكون ليس مفهوما عند كل الناس وإنما في حدود المخاطبين. هذا يعبر عنه وحي. هذا أول شنو؟ هذا أول قيد للوحي. القيد الثاني لازم يكون بسرعة، يعني هذه الإشارة وهذا الإعلام لابد وأن يكون سريعا، ولذلك أصل كلمة الوحي يعني السرعة في اللغة العربية. واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، وهكذا نقرأ في الدعاء، في الدعاء مخرجا وحيا يعني مخرجا سريعا. فإذا الوحي يحمل هذه الصفات الثلاث: إعلام في الخفاء بسرعة. هذا بالنسبة للمعنى اللغوي العام. لما نجي للقرآن الكريم نلاحظ أن القرآن الكريم استخدم الوحي في عدة معاني. المعنى الأول هو من المعاني اللغوية، وهو الإشارة السريعة، يعني الإيماء. مثلا لما واحد يأشر لواحد إشارة لا يفهمها إلا ذلك الذي أشار إليه أو خاطبه، هذا نسميه إيحاء. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. خرج على قومه فأوحى إليهم، يعني أشار إليهم في قصة زكريا، يعني أوحى إليهم، لم يلقي لهم كلاما مسموعا أو في الخفاء أو همسا، وإنما كما تقول الروايات يعني أشار إليهم. فهذه لغة الإشارة نسميها أيضا شنو؟ وحي. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الذي استخدمه القرآن الكريم في الوحي هو التركيب الفطري. إذا ركب في المخلوق شيء أصلي في فطرته، يعني أن يكون أصيلا غير مكتسب، هذا نعبر عنه أيضا بشنو؟ يعبر عنه بالوحي في القرآن الكريم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم اسلكي سبل ربك ذللا. هذه كلها إشارات إلى أن هذا تركيب في داخل الفطرة. أوحى يعني ركب فيها، تركيب تكويني لم تكتسبه النحلة لما تذهب من مكان إلى مكان وتذهب لبناء مثلا هذا الشكل من بيتها بهذا الشكل الذي نراه، هذا ما اكتسبته النحلة، وإنما ألقي في يعني ركب فيها تركيبا، ركب فيها تركيبا فطريا. هذا المعنى الثاني من معاني الوحي. المعنى الثالث من معاني الوحي هو الإلقاء في الروع، مو في الروع، بالضم، الإلقاء في الروع، يعني الإلهام. أحيانا هذا طبعا احنا نلاحظ واحد بعض الأحيان يقولون الإلقاء في الروع هو إحساس يبعث الإنسان لكي يقوم بعمل أو يفكر بأمر ولا يعرف مصدره. أنت مو تشوف نفسك بعض الأحيان هكذا كأنك معزم على شيء، وإذا غيرت رأيك أو ألقي أن تذهب إلى مكان آخر، كأنه هناك قوة ألقت في داخلك أو في نفسك التغيير مثلا أو القيام بأمر من الأمور. بعض الأحيان يقولون قد لا يعرف الإنسان، في أكثر الأحيان احنا ما نعرف مصدر هذا، ما هو مصدر هذا الإلقاء، ما في مصدر إليه، ولكن أجد نفسي منساق له. هذا يعبر عنه أيضا وحي، إلقاء في الروع. وهذا الإلقاء في الروع فيه خطر، أنه بعض الأحيان يكون من جهة الله تبارك وتعالى، يعبر عنه العلماء بالوحي الرحماني، وأحيانا يكون من الشيطان فيعبر عنه بالوحي الشيطاني. الوحي الرحماني هو أشار له القرآن الكريم، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. خلاص هذا الله ألقى في روعها. الآن في خلاف يعني عند بعض العلماء أنه طريقة الوحي، يعني كيف وحدة عندها ولد ويلقى في روعها هذه الفكرة وتسخو بهذا الولد العزيز عليها وتلقيه في اليم، شقد قوة هذا الإيحاء اللي خلتها تقوم بهذا العمل. على كل حال احنا ما احنا بصدد تفصيل كيف تم هذا، لكن هذا مثال للإلقاء في الروع من الشيطان. أيضا القرآن تعرض لهذا، إن الشياطين ليوحي بعضهم إلى بعض، يوحون لبعضهم. شياطين من يعني من يكون في سياق خط الشيطان، الشيطان يوحي له أيضا، يلقي في روعه. ولذلك لاحظوا أيها الإخوة، أيضا الإمام زين العابدين سلام الله عليه أشار إلى هذا الجانب من عمل الشيطان، فقال اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتظني والحسد، هذا اللي يلقيه الشيطان، تمني ما لا يدرك، الحسد، هذه إلقاءات شيطانية يلقيها في داخل نفس الإنسان. إذن هذا المعنى الرابع المعنى الثالث اللي استخدم القرآن في الوحي. المعنى الرابع من استخدامات الوحي، وهو ما نحن بصدده هذه الليلة، هو الوحي الرسالي. الوحي الرسالي، ويعرفه بعض العلماء أنه نحو من الاتصال بين روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم والملأ الأعلى، فيلقي الله تبارك وتعالى على قلبه، على قلبه كل أشكال الوحي اللي القرآن الكريم تحدث عنها، هي في واقع الأمر إنما تلقى وين؟ على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك، كل الأشكال الآن سنمر بها. فإذا هذا يعبر عنه بالوحي الرسالي الذي يعني نحن نحتفي به ونحتفل هذه الليلة. هذا الوحي الرسالي كيف هي طرقه؟ أيضا هنا يبين هذا الوحي الرسالي ليس بصفة واحدة، وإنما له روافد. الرافد الأول هو الرؤية الصادقة، يقول المؤرخون أكو في روايات على هذا، أول ما نبئ النبي، أول ما يعني أول ما أخبر، مو نبئ، أول ما أخبر بأنه نبي من قبل الله تبارك وتعالى، كان ينادى كما تقول الروايات، فكان يرى الرؤيا الصادقة. شلون يعرف أنها رؤيا صادقة؟ يقولون يرى الرؤيا فيراها كفلق الصبح، كل ما يراه في المنام يتحقق على أرض الواقع. بعدين ما يمكن أن يقال أن هذه قضية مثلا تدخل فيها حديث نفس أو حديث شيطان، لأنه بمجرد أن يرى في الليل الرؤيا يرى تطبيقها صلى الله عليه وآله وسلم في الصباح. هذا رافد من روافد، هذا أول ما بدأ به كما تقول الروايات، هي الرؤيا في المنام كان يرى، وهي شكل من أشكال الوحي كما نعلم في القرآن الكريم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبح، فهي بمثابة أمر إلهي الله تبارك وتعالى يوحي. لكن التفتوا هنا إلى نقطة، وهي أن هذا الوحي الذي يأتي عن طريق الرؤيا، بعض علمائنا يقول مو القرآن، لأن لما أقول وحي التفتوا هنا نقطة مهمة أيضا، أن هذا الوحي هو أعم من القرآن وغير القرآن، أعم من القرآن. يعني لما نقول وحي لا نريد أن نحصر الوحي في القرآن، ليش في وحي آخر غير القرآن؟ نعم، مثلا لما نجي إلى التقسيمات، ما يعرفه الله تبارك وتعالى لنبيه من الأحكام؟ بعض الأحيان يسأل النبي صلى الله عليه وآله عن أحكام، فلا تنزل قرآنا وإنما ينزل جبرائيل بها من غير، فهي يعني تعليم بالأحكام أو الحكم الشرعي. فالرؤيا ما تصير فيها قرآن. الحديث القدسي مثلا هو من الله تبارك وتعالى وصياغة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والقرآن من ضمن الوحي. فالرؤيا الصادقة هي أمر، نعم تأويل، مثلا تأويل آية يأتي عن طريق الرؤيا، مثلا لما رأى النبي صلى الله عليه وآله، هذه رواية طبعا متواترة بين السنة والشيعة، أنه أخذته إغفاء على المنبر فرأى كأن قردة تصعد وتهبط من على منبره، فلما أفاق هي نعسة خفيفة هذه اللي أخذت النبي صلى الله عليه وآله، واللي موجود أقرأوها في مقدمة الصحيفة السجادية. فالنبي صلى الله عليه وآله ما أعرف هذه الرؤية ما هي معناها، الرؤية لابد أن تكون صادقة، رؤية أنها رؤية نبي، فنزلت الآية الكريمة: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. هذا إذا جاء بتأويل، يعني الرؤيا هناك الحدث رآه النبي، حدث مستقبلي رآه النبي في الرؤيا، ولكن تفسيره جاء في القرآن، أو تأويل الرؤيا جاءت به الآية الكريمة. إذا هذا هو الرافد الأول. الرافد الثاني هو الإيحاء المباشر، كما تقول الآية: نزل به الروح الأمين على قلبك، أو يلقي الله تبارك وتعالى في أمنيته كما تقول الآية أخرى، يلقي في روعه فيوحي إليه بما يريد. وهذا الوحي المباشر هذا اللي كانت النبي صلى الله عليه وآله تأخذه فيه حالة من الشدة إذا نزل عليه، ويتعرق ويكون بحالة من الثقل، حتى أنه يكون على الراحلة كما ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني ينزل عليه الوحي وهو على الراحلة فتثقل به الراحلة من ثقل الوحي. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكان هذا يعني الإعطاء للنبي صلى الله عليه وآله أو الإيحاء له، يسمون الوحي، سميه بعض العلماء الوحي المباشر من دون رؤية الملك. والشكل الثالث هو الرؤية المباشرة للملك، الرؤية المباشرة. الملك من هو؟ جبرائيل. طبعا هو الملك الموكل بالوحي. وفي الروايات وأقوال العلماء أن النبي صلى الله عليه وآله لم ير جبرائيل في حياته على صورته الحقيقية إلا مرتين. في المرة الأولى في مثل يوم غد لما جاء ونبأ أراه صورته على ما هي، ولقد رآه نزلة أخرى، هذه المرة الثانية، مما يدل على أنها اثنتين. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هذه في الرؤية الثانية. الرؤية الأولى كانت مثل يوم غد في يوم المبعث، تقول الرواية رآه على حقيقته فإذا به يرى مخلوقا عظيما يسد ما بين المشرق والمغرب،
ولذلك تقول الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله أخذته حالة من يعني من الخشوع أمام هذا المنظر، فصار بعد ذلك يأتيه بصورة أخرى وهي الصورة البشرية. هذا التعبير أنه كان يأتيه بصورة دحية الكلبي، دحية ابن خليفة الكلبي. هذا يقول بعض العلماء القدماء يقولون هو هذا التصوير تصوير من الناس من الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وآله. ليش؟ لأن دحية الكلبي كان أجمل شاب في المدينة ذاك الوقت. يقولوا لما يجي هذا دحية الكلبي لما يمر في الطرقات تخرج المخدرات لرؤيته، هذا شكل يوصفه من جماله. فكان فلما رأوا جبرائيل بهذه الصورة البشرية يعني قالوا هاي الصورة ما تناسب إلا مثل صورة شنو؟ صورة دحية الكلبي، دحية ابن خليفة الكلبي. فهذه الصورة البشرية في سائر الكل ما أراد أن يأتي كان يأتي له، والمرة الثانية التي رآه بصورته الحقيقية هي في قصة الإسراء والمعراج. يعني عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وآله رأى جبرائيل ما زاغ البصر وما رأى، رآه على ما هو على صورته الحقيقية أيضا بنفس الصورة الأولى أنه كان يسد ما بين المشرق والمغرب. فإذا هذه الروافد المعبر عنها بروافد الوحي. النقطة الأخيرة وأختم، هذا الرافد من الوحي الآن قلت لك احنا أمام مجموعة من التشكيكات في هذا الجانب، أنه كيف يمكن احنا أن نصدق أن رسول الله شاف كل هالأمور هذه. ولذلك هناك كلام من بعض المستشرقين، على فكرة يعني كلام المستشرقين حول الرسالة الإسلامية وحول شخصية النبي صلى الله عليه وآله مو كل سيء، هناك من المستشرقين من قدم خدمة رائعة للدين وللمبدأ، وقد فصل هذا في كتاب موجود الدكتور عيسى الحكيم في يعني تفاصيل ما ذكره المستشرق. تتبع جميل جدا لكتابات المستشرقين من ضمنها ما ورد بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله. فبعض هؤلاء قالوا احنا شلون نصدق هالدعاية هذه انه محمد رأى هذا مثلا رأى جبرائيل وهو اوحى له، او انه قاعد هكذا ويغط وينتبه بعد ذلك ويقول لأصحابه ولجماعته لقد أوحي إلي. زين، إذن ماذا هذا؟ طبعا هناك رأيان، رأي قديم يعني من قدام المستشرقين كانوا يقولون أن هذه حالة تجلي نفسي، يعني مثل ما واحد أحيانا تتجلى له بعض الأفكار من داخله، فالواقع هو يقول هالشكل يصيب محمد أنه تتجلى له بعض الأفكار من داخله ويقول أنا أوحي إلي أو جاءني الوحي أو جبرائيل نزل علي آنفا وقال كذا وكذا. طبعا هذا الكلام غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأنه الذي يوحى إليه بإيحاء ذاتي لازم يجيب شيء بالمستوى البشري الذي يوحى عادة الذي يكون فيه الوحي ذاتيا من قبل الناس، صحيح لو لا؟ يعني احنا ماذا اعلى ما نتصور من الافكار الذاتية التي نحن نشعر بها؟ مو احنا قلنا عندنا خواطر نفسية، تأتينا خواطر نعرف المستوى البشري لها، اما لما يأتيه بكلام يعجز عنه فصحاء العرب ومتكلموهم ان يأتوا ولو بآية من مثله، ما يمكن نقول انها مجرد أفكار وردت عليه وهو نائم مثلا أو يغط قليلا ثم ينتبه فيقول هذه أفكار عندي. ولذلك يرى بعض الباحثين أنه لماذا انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وآله 6 أشهر في مرة من المرات، في قوله تبارك وتعالى ما ودعك ربك وما قلى. يقول هو هذا أنه يعني من فوائده من حكم هذا الانقطاع أنه لو كان ما يأتي النبي هو عبارة عن أفكار نفسية فلماذا تنقطع هذه الأفكار النفسية؟ اللي عنده أفكار نفسية شلون تنقطع أشهر، يعني هذا ما تصير هذه عند البشر، تنقطع عنا يوم يومين مثلا أو لحظة لحظة. الأفكار الإيحاءات الذاتية هذه مستمرة، فلماذا انقطعت 6 أشهر؟ فكان لها من الأهداف حتى أنه يعرفوا أن هالمسألة مو مسألة إيحاء ذاتي جابها النبي من عنده أو اكتتبها من أحد من الناس كما يقولون أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه، لا، وإنما هي وحي من الله تبارك وتعالى. الشبهة الثانية لأحد المعاصرين من المستشرقين يقول لا، هي حالة تعتريه مثل هم يسموها المسلمين وحي، ولكنها في واقع الأمر ليست وحيا، وإنما هي في حقيقتها أنه مريض بالصرع، فإذا أصابته هذه الهزة، هزة الصرع، بعد ذلك يجلس يقول أوحي إلي وكذا وصار وكذا حصل وهذا الحكم نزل الآن وهذه الآية نزلت. وهذا كما ترى، أولا الأمر الأول يرد عليه بما رد يعني في الجانب الأول، أنه يعني ما نتصور أحنا هذه الحالة أيضا كأنها حالة جاءته من وحي الصرع الذي أصابه، لأنها فوق مستوى البشر، فوق مستوى أداء البشر. النقطة الثانية في المجال الطبي، لما احنا نجي الى مسألة الصرع، مرض الصرع، المصروع لا يتلقى افكار حينما يكون مصروعا، وانما ينفصل تماما عن الواقع. ولذلك انت يعني الان هذه تجارب طبية وحتى تجارب امامنا، المصروع اذا افاق من صرعته يقول انا كذا شفت وكذا، لا، هو منقطع تماما، ما عنده اي ايحاء. فهذا للأسف يعني حتى ما عرف يحيك الكذبة صحيحة أو هذا الافتراء بشكل صحيح، لأنه يتعارض حتى مع أوليات الجانب الطبي فيما يتعلق بمرض الصرع، فهو ينقطع تماما عن كيف يفيق ويقول رأيت ورأيت ورأيت. أضف إلى ذلك أنه في مجمل الحالات التي رآها الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله، كانوا يرون أنه لا يغيب عن الواقع الذي هو فيه، يعني هو يوحى لكنه لا ينفصل، يوحى إليه ولكنه لا ينفصل عن الواقع. يعني افرض حديث الآن مثلا يدور بين أصحابه، هو في حالة التعلق بالوحي تنتابه تلك الحالة، ومع ذلك لا ينفصل عن الواقع الذي هو فيه، فهو إذن حالة ليست من العوارض الطبيعية أو غير الطبيعية التي عادة ما يمر بها الإنسان. هذا الوحي إذن يحتاج إلى أن يكون محاطا بالأمانة، ولذلك احنا عدنا في عقيدتنا أن الوحي الآن، لماذا يعبر عن جبرائيل عليه السلام بأنه أمين الوحي؟ لأنه مرحلة من مراحل التلقي، إذا نقول جبرائيل ما عنده أمانة ممكن أن يكون شنو؟ أن يأخذ من هنا أو يعطي شخصا آخر غير النبي صلى الله عليه وآله. هذه الفرية اللي جابها بعضهم وراجت سنوات، أنه فرقة من الشيعة تذهب إلى أنه جبرائيل شنو كان المفروض أن يجي إلى علي بن أبي طالب وغير طريقه وراح إلى رسول الله، فإذا صلوا أنه صلاتهم قالوا خان الأمين خان الأمين خان الأمين. فهذه من ضمن لا، والقضية هذه يعني على ألسنة بعض العلماء الموجودين حاليا من السلفيين، أنا أتذكر واحد منهم كان يقول الشيعة أقسام، ومنهم من يقول خان الأمين في صلاته. واحد إلى اتصال من الإخوة كتب، قلت له رسالة أنه قل له يجيب لنا دليل وين هذه موجودة في أي. فعلا هذا الأخ قابل هذا، هو عالم مشهور ومعروف في المملكة، ومع ذلك يقول له ما أدري أنا هكذا يقال يعني. فعلى كل حال إذا نحتاج أن تكون هناك أمانة في النقل في الأخذ من الله تبارك وتعالى إلى النبي، وأمانة أيضا فيما يؤديه النبي صلى الله عليه وسلم. ليش نقول هذا الكلام الآن؟ هذا اللي جابوه الأمويون في رواياتهم المزورة. مثلا عندنا من هذه الروايات رواية الغرانيق البيض. شنو القضية؟ هذا الطبري يروي يقول النبي صلى الله عليه وآله في مكة قام يدعو قريش ولا يزيدهم الدعوة إلا نفورا واستكبارا. فهو يوم من الأيام جالس وياهم في الفناء في فناء الكعبة وكانوا جالسين هذول كلهم، فطر على بال النبي صلى الله عليه وآله أنه ليش ما الله ينزل علي الآن آيات تكون موضع اتفاق حتى أنا شنو حتى يعني شوية أميل قلوبهم ولو على حساب العقيدة اللي أنا أحملها. زين صار يقول فكان يتلو صلى الله عليه وآله أفرأيت اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، يقول الطبري فألقى الشيطان هنا في روع النبي صلى الله عليه وآله زيادة على هالآيات بما يتناسب مع سجعها، فقال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. الغرانيق جمع غرنوق، الغرنوق يعني الطائر الأبيض. فيقول هذا النبي من قال الآيات هذه الآن هو في باله يقول ليش ما أجي ليش الله ما ينزل علي آيات حتى أتألف قلوبهم بدل ما الله ينزل عليه الشيطان هو والعياذ بالله. استغل الفرصة وألقى في أمنية النبي أو في يعني في خلد النبي هذا، فقال هذا يقول فتباشرت قريش قالوا أخيرا جاب لنا محمد آيات شوية يعني فيها اعتراف بآلهتنا. طبعا كلام يعني لا يستحق أصلا الوقوف عنده. فإذا هذه الأمانة سواء من التلقي من الله تبارك وتعالى أو في التبليغ، سواء في كانت حال ما يلقى عليه صلى الله عليه وآله كوحي مباشر أو ما يكون عن طريق جبرائيل أو ما يكون عن طريق الرؤيا. ولذلك هذه قضية تشريع الأذان من هذا الآن الموجود عند غيرنا في تشريع الأذان أنها رؤية لشخص آخر. النبي يعجز أن يأتي بهذا التشريع فيراه عبد الله بن زيد. على كل حال إذا هذه أيضا من ضمن الأمور. إجمالا فإذا نحن نحتاج أيها الإخوة إلى التزود أكثر بهذا، لأن الشبهات أصبحت ليست فقط هي شبهات نستقبلها من الخارجين عن دائرة الدين، وإنما أصبحت أيضا ربما بعض الأحيان تلقى على ألسنة وأقلام بعض شبابنا وإخواننا الذين يعيشون بيننا. ومن هنا يعني لابد أن نتنبه لمواكبة الرد على مثل هذه الشبهات المتجددة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالثبات على هذا المبدأ، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستظل براية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وألا نحرم شفاعته يوم القيامة والكون معه في أعلى عليين ببركة الصلاة عليه وعلى آله. ملك تلحظ العوالم منه خير من حل أرضها وسماها ذاك ذو إمرة على كل أمر رتبة ليس غيره يعطى ذاك أسخى يدا وأشجع قلبا وكذا أشجع الورى أسخاها. ما تناهى ما تناحت عوائل
العلم إلا وإلى ذات أحمد منتهاها. لست أنسى له منازل قدس قد بناها التقى فأعلى بناها ورجالا أعزة في بيوت أذن الله أن يعز حماها. سادة لا تريد إلا رضا الله كما لا يريد إلا رضاها. وصفاك وصفاك اختارك ربك الهلكون. وصفاك دواء يشفي جميع العلل. وصفاك دواء يشفي جميع العلل. وصفاك غرق كل من يغوص البحر. وصفاك انت العالي خير البرية. حاز قدسية العلوم ولو لم يؤتها أحمد فمن يؤتاها لم يكن خاتم النبيين حتى علم الله أنه أزكاها. قلب الخافقين قلب الخافقين ظهرا لبطن فرأى ذات أحمد فاجتباها. رسالة 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 رسول الله العلم كله رسالة بأعظم منهج وأكمل رسالة ابعثت روحي إلى داره. رسالة تصلي عن النبي وآله سويا. لما يروى أن الليلة أيضا هي ذكرى الإسراء والمعراج. من تسنى ظهر البراق من تسنى ظهر البراق ليطوي صحف أفلاكها به فطواها. داس ذاك البساط منه برجل نيرا كل سؤدد أعلاها. ليت شعري هل ارتقى ذروة الأفلاك أم طأطأت لهم فرقاها أفضل الصلاة.
اللهم إنا نسألك بالمبعث الشريف والتجلي الأعظم في هذه الليلة والمبعث الشريف والعنصر اللطيف والسيد العفيف محمد وآله الطاهرين، فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم تفضل على جميع المرضى، إن مرضى بحاجة إلى دعائكم، من اللهم علينا وعليهم وسائر مرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية. اللهم فرج عن المكروبين لا سيما المأسورين وشيعة أمير المؤمنين، ارفعوا أيديكم ليلة الدعاء. اللهم فرج عن المكروبين، اللهم فرج عن المأسورين وأدركهم بفرجك العاجل يا أرحم الراحمين. اللهم من علينا وعلى إخواننا بقضاء حوائجنا وحوائجهم، من كان في مجلسنا طالب حاجة أو طالبة حاجة، من اللهم علينا وعليهم بقضاء جميع حوائجنا وحوائجهم للدنيا والآخرة، لأموات المؤسسين والحاضرين المؤمنين والمؤمنات، سيما العلماء الأعلام، شهداء الأبرار، خدمة الحسين. نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.